هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير سورة التوبة سورة البراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما قال البخاري وساق ابن إسناد إلى البراء رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة، وآخر سورة نزلت براءة. هذا كان يعني قول الصحابة الكريم البراء بن عازب رضي الله عنه. وأما أكثر الصحابة وأكثر العلماء يقولون آخر سورة نزلت هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وأفواجه. يعني فيحمل هنا يعني قول البراء رضي الله عنه آخر سورة نزلت سورة براءة، يقصد آخر بمعنى من آخر أو آخر آخرية مقيدة، يعني آخر سورة طويلة أو آخر سورة من كذا، تحمل على أنها آخرية مقيدة أو أنه يعني يروي عن علمه أو كذا، يعني رضي الله عنه وأرضاه. لكن الذي عليه أكثر العلماء أن تم في آخر سورة أنها سورة النساء. وآخر آية أيضا محل خلاف يعني بين العلماء في آخر الآية، وهذا قول البراء رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لهم أقوال أخرى، وأشهرها أنها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أنها آخر آيات الربا، آخر النزل، وهذه كانت آخر آيات الربا. قال: وإنما لا يبسمل في أولها. هنا يتكلم ابن كثير رحمه الله عن سبب عدم البسملة في أول البراءة. قال: وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. في المصحف الإمام، في المصحف الإمام أي المصاحف العثمانية التي كتبها ابن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وشكل لجنة لكتابتها من قراء الصحابة رضي الله عنه، كتب المصاحف وأمر بإحراق ما يقع في مصحف البناء الذي كتبه عثمان رضي الله عنه، لم يكتب الصحابة رضي الله عنه فيه البسملة. قال: والابتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الترمذي وساق الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهم. قرنتم بين سورة الأنفال كما ترون عدد آياتها 75 آية، أقل من 100 آية. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصنفون سورة القرآن الكريم إلى السبع الطوال من جهة يعني الطول وعدد الآيات، وعدد هي السبع الدول والمئين والمئين وهي السور التي آياتها أكثر من 100 آية وليست من السبع الدول. هي سورة يعني ليست من السبع الدول وآياتها أكثر من 100 آية ويقال لها المئين. وهي السبع الدول نفسها هي مئين أيضا هي مئون أيضا أكثر من 100 آية لكن هي لها اسم يخصها من السبع الدول. السبع أقوال ثم المثاني وهي التي دون ذلك يعني أقل من 100 آية وسميت مثاني لأنها هي من التثنية تأتي بمعنى التكرار تأتي بمعنى التكرار. ثم بعد ذلك هناك يعني الصور المفصل يعني الصور الحزب المفصل ويبدأ من سورة القاف إلى آخر القرآن يعني سورة الانفصال المفصل نفسه في الطوال والمفصل وأواسط المفصل والمفصل المفصل. قال عملته إلى الأنفال وهي من المثال يعني أقل من 100 آية إلى براءة وهي من المثال فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال أو الطوال ما حملكم على ذلك؟ هذا السؤال ابن عباس رضي الله عنه يسأل إليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فقال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان مما يأتي عليه الزمان يعني ربما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه الصور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا فإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأمر به اتباعا يعني جبريل عليه الصلاة والسلام عليه أن جبريل عليه السلام يعني كان ينزل بالآيات على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا في سورة كذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الكتاب ويأمرهم أن يفعلوا ذلك أن يعني يضعوا هذه الآيات في الموضع الذي أوحي إليه عليه الصلاة والسلام يجعل هذه الآيات فيه. قال وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وحسبت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع القرون. وهنا يعني كان هذا على ما في هذه الرواية أنه كان اجتهادا من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ووافق الصحابة رضي الله عنهم عليه أنهم كانوا يحسبون أن البراءة والأنفال أنهما بمثابة السورة الواحدة أنهما بمثابة السورة الواحدة وأنهما هي بقيات السبع الأطوال قسم السبع الأطوال على هذا يعني هي سورة البقرة ثم آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ثم الأنفال والتوبة يعني كأنهما هي سورة واحدة لبقية السبع الأطوال. قال وأول هذه السورة طبعا هناك يعني قول آخر في سبب عدم كتابة البسملة بين السورتين أن براءة نزلت بالسيف أن براءة نزلت بالسيف وبسم الله الرحمن الرحيم أمان بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف هذا يعني أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم علّوا عدم كتابة البسملة في أول براءة وهذا السبب يعني من سورة براءة فيها قطع الحدود التي من انهاء المعاهدات التي مع المشركين والامر بقتال المشركين، فلم يكن هناك مناسبه افتتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ايات الحدود يعني مثلا نجدها مختومه بسم الله تعالى العزيز والحكيم ونحوه من اسماء الله تعالى التي تناسب ذلك. قال: وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. غزوة تبوك كانت في العام العاشر من الهجرة، لذلك يعني سورة البراءة هي يعني من آخر ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قلنا قول غالب أن سورة النصر آخر ما نزل، فهي يعني آخر ما نزل قبل سورة النصر، بعدها نزل سورة النصر وحكم بين القرآن. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهم بالحج، في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع الأول من العام الحادي عشر من الهجرة. قال: ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هنا الكلام عن حد العام التاسع مش العاشر، يتكلم عن حد العام التاسع وليس حد العام العاشر. فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في هذه السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا. في حد العام التاسع قبل حد العام التاسع حد العام العاشر. قال: وأي نادي في الناس ببراءة، فلما قفل أتبعه بعلي رضي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له، يعني علي من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من عصبته عن بني عم النهر كما سيأتي بيانه. هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله هو في الكلام هنا عن العام التاسع وليس العاشر. بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس، وبعدين لما نزلت عليه الآيات من سورة البراءة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا لينادي بهذه الآيات مع أبي بكر رضي الله عنه. فكان أبو بكر هو أمير الحج، وعلي رضي الله عنه كل في مهمة خاصة وهي تبليغ الآيات من سورة البراءة التي فيها قدر الدخول مع المشركين. قال: فقوله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قال: اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا. فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، يعني العهود هي المعاهدات، كان النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين المشركين معاهدات، فهناك يعني ناس كان لهم عهود معاهدات مؤقتة، وهناك كانت لهم معاهدات مطلقة ليست مؤقتة بوقت. بعض المشركين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة أنه مثلا لا يقاتلهم مدة كذا وكذا من السنين أو من الشهور، أو فكان النبي عليه الصلاة والسلام له معاهدات مع بعض المشركين مؤقتة بوقت معين. كان في مكتب على سوق حديبية، هذا كان مع مشرك قريش، وغير مشرك قريش كان هناك أيضا عهود مع خزاعة ومع مدلج ومع القبائل الأخرى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاهدهم أنهم لا يقاتلون المسلمين وأن المسلمين لا يقاتلونهم. فبعض العهود كانت مؤقتة لمدة معينة، ثم بعد المدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حلم يعني إما أن يجدد العقد معه مدة أخرى وإما أن يرجعه. وبعض العهود كانت مطلقة يعني غير مؤقتة الوقت، يعني مثلا عهد بعض الأخوات أنه لا يقدمه من غير تحديد أجل مدة معينة. وهنا قال بعض جماعة من المفسرين هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر. فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان. إذن هي الآن الذين كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم معاهدات كانوا ثلاثة أقسام. قسم كانت العهود مطلقة يعني غير مؤقتة بالزواج، وكان حكم هؤلاء لما نزلت هذه الآية الكريمة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فكان فيها إيه؟ إن هذه العهود المطلقة سينتهي العمل بها بعد أربعة أشهر، يعني بعد أربعة أشهر يعني ختمت توكيل هذه العهود المطلقة بأربعة أشهر. هذا القسم. القسم الثاني كانت لهم عهود مؤقتة ومدتها تنتهي قبل أربعة أشهر، يعني كان بقي لهم مدة معاهدة بقي لهم شهر أو شهران أو ثلاثة أقل من أربعة أشهر، هؤلاء تم تمديد عهودهم إلى أربعة أشهر. إذا كانت عهودهم مطلقة تم توكيلها بأربعة أشهر، ومن كانت عهودهم مؤقتة وينتهي العمل بها قبل أربعة أشهر من نزول هذه الآية الكريمة فتم تمديد المعاهدة معه مدة أربعة أشهر، بحيث بعد أربعة أشهر من نزول الآية الكريمة كل المعاهدات المؤقتة اللي أقل من أربعة أشهر والمعاهدات المطلقة ينتهي العمل بها خلال أربعة أشهر. القسم الثالث هو من كانت له عهود مؤقتة ومدتها أكثر من أربعة أشهر، يعني من كان له عهد والعهد هذا مثلا ينتهي بعد سنة أو سنتين، فهؤلاء فيهم آية أخرى في نفس السورة الكريمة وهي قوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، لأن العهود المؤقتة التي مدتها أكثر يعني لسه بقي في صلاحيتها أكثر من أربعة أشهر، فهؤلاء أمر الله تعالى بإمضاء هذه المعاهدات وإتمام المدة التي فيها إذا لم ينقضوها هم من جهتهم. إذا الأعداء يعني لم ينقضوا هذه العهود من جهتهم ووفوهم بما عليهم، فأمر الله تعالى من الأساس أن يوفي لهم مدتهم. إذا دول ثلاث أقسام من المشركين. قال لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. قال وهذا أحسن الأقوال وأقوالها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وروي عن الكلبي والخرافي وغيره. ثم روى عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس شكرا. قال روى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قال حد الله للذين عاهدوا رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد، يعني خلال هذه الأشهر الأربعة لهم أن يتنقلوا في الأرض في أمان من المسلمين، يعني لن يقاتلهم المسلمون، تعرضوا أن تذهبوا إلى مكان يأمنون فيه معهم أربعة أشهر، يسلكون في الأرض حيث شاءوا ويتنقلون بلادهم، والمسلمون يتعهدون لهم أن لم يقابلوهم خلال هذه المدة. قال: وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، فذلك 50 ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيما لا عهد له. قال: أجل أجل من ليس له، على هذه الرواية عن عباس رضي الله عنه، يقول اللي كانوا معاهدين، لأن هو كما ذكرنا من كثير قال هناك اختلاف كثير بين المفسرين في تفسير الآية. فالتفسير هذا الثاني يقول المشركون كانوا قسمين، معاهدون وغير معاهدون. المعاهدون كانوا أمروا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل مدة العهد 4 أشهر. أيا كانت مدة العهد مطلق مؤقت أقل من 4 أشهر أكثر من 4 أشهر. العهود كلها تسبق 4 أشهر. ومن ليس له عهد فأعطوا أجلا إلى انسلاخ الأشهر الحرم. إذا يسبق بينهم عهد مدة 50 ليلة إلى انسلاخ الأشهر الحرم. الأشهر الحرم اللي هي في القعدة والحجة والمحرم. القعدة والحجة والمحرم وكان يعني يقول من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم. يوم النحر اللي هو من يوم 10 من الحجة، هي مش كل الأشهر من إيه؟ من هذا كان في الحج، فكان الأشهر الحرم مضى منها الركاب ومضى منها 10 أيام من ذي الحجة، فبقي 20 يوم من ذي الحجة مع شهر المحرم، 50 ليلة، بقية في الحجة، بقية في الحجة 20 يوم. زائد شهر المحرم كاملة 30 يوما، فهذه هي 50 يوما. فكانت هذه المدة لما ليس بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الله. هذا رواه أبي طلحة عن ابن عباس والعوفي عن ابن عباس. وقال الضحاك بعد قوله فذلك 50 ليلة، قال: فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينهم عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلونة من ربيع الآخر، 4 أشهر يعني من يوم 10 في الحجة إلى 10 من ربيع من الآخر، مدة 4 أشهر في الحجة والمحرم صفر ربيع أول ربيع الآخر، من 10 للحجة إلى 10 ربيع الآخر أي 4 أشهر، أن يضع السيف فيهم أيضا حتى يدخلوا في الإسلام. ده الآن عندنا تفسيرات. التفسير الأول قسم المشركين إلى إيه؟ إلى معاهدين إلى 3 أقسام. القسم التفسير الثاني قسم المشركين إلى معاهدين وغير معاهدين، وجعل تحديد 4 أشهر هذا للمعاهدين جميعا، وجعل 50 ليلة لغير المعاهدين. ثم نقل عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الموسم سنة 9 العام 9، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 30 آية أو 40 آية من براءة، فقرأها على الناس: يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجل المشركين 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول و10 من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم، يعني زي مخيمات الحجاج الأماكن التي ينزل فيها الحجاج في منى، كل مجموعة ذهب إلى مكان نزولهم وقرأ عليهم هذه الآيات. وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريا. وعن مجاهد قال براءة من الله ورسوله، قال إلى أهل العهد خزاعة ومدج، كل أسماء قبائل كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم معاهدة، ومن كان له عهد أو غيره أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين خرج، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. كان المشركون يطوفون عراة كما مر بنا في سورة الأنفال في قول الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديق صغيرا وتصفيقا، وأيضا في سورة الأعراف في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يقول الفحشاء، وأيضا أنها نزلت في البيت في قوله المشركين عرى في البيت والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع قال لا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. هذا تعليل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخر الحج إلى العام العاشر، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام قد فرض عليه الحج قبل ذلك، لكنه لم يحج إلا في العام العاشر. التعليل هنا أن المشركين كانوا يطوفون عراة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمنع حج المشركين، أن يمنع طواف العراة بالبيت، حتى إذا حج عليه الصلاة والسلام للمسلمين يكون الحج خالصا للمسلمين، ويقضي الناس إلى مناسكهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون فيه من يشوش على الناس ويخلط عليهم في مناسكهم، لأن المشركين بالإضافة دي يعني إلى قوانين يعني وراءنا في البيت وكذا كانوا كذلك يتحرفوا في المناسك، وكان الناس لا يقفون بعرفة أو يقفون بمزدلفة بدل بعرفة، وبعدين عندما الصراط من مزدلفة يأخذون الصراط يعني بعد الشهور وإلى كذا، فإن هذا الأساس أراد يعني ألا يكون معه ناس من المشركين يحجون بطريقة مخالفة لحد المسلمين ويشركون بالله، وإن أن يكون الحج يعني خالصا للمسلمين حتى يحج عليه الصلاة والسلام. فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنه لإعلام الناس في العام الجديد. وكذلك أيضا يعني تعليق آخر هو أن المشركين كان عندهم موضوع النسيج، اللي هو تبديل يعني إلغاء الشهر الحرام وتعويضه بشهر آخر، فكان المشركون مرات يريدون أن يستحلوا البلاد في الشهر الحرام، يعني يبدو للمشركين يعني لهم رأي من أن يستحلوا البلاد في أحد الأشهر الحرم التي يحرم فيها البلاد، فيصدرون قرارا كده ويقولون على الناس من مثلا يعني شهر المحرم المفروض شهر المحرم شهر الحرام، يأتون إلى المحرم يقولون المحرم البيت صار صفر، المحرم الآن خبرنا أن المحرم هو البيت صفر، ومن الشهر اللي بعده يبتدوا يمشي في السنة ويشيلوا الشهر اللي هم حذفوه هذا يبدأوا يضيفونه في آخر السنة أو بالطريقة التي كانوا يسيرون عليها. فكان قالوا من العام التاسع كان الحج فيه يعني هو رسميا انه في ذو الحجه وفي ذو الحجه، ولكن كان المرحلين الشهور كان الحج في رسائل كتير في ذا التوقيت الصحيح، يعني النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يحج بالناس يعني في وقت ان شاء الله تعالى، وذلك حجه الوداع كان من الزمان استدار للهدي فيه يوم خلق الله السماوات والأرض الأرض. بطل المسير ورجع الشهور لترتيبها الصحيح ووضعها الصحيح المحرم والمحرم كما كان من خلق الله السماوات والأرض ورجع ترتيب الشهور كما كان. هذا الأمر يعني يذكره الفقهاء في المناقشة بينهم وبين الشافعية المذاهب الثلاثة بين الشافعية عندهم من الحج على الفور يعني كان قادرا على الحج وتوفرت فيه شروط وجود الحج يجب عليه أن يحج فورا لا يجوز أن يؤخر الحج إلى عام آخر كان قادرا على الحج هذه السنة هو أن يحج حجة الإسلام يجب عليه أن يحج من عام وليس له أن يؤخره فإن أخره أثم بذلك. الشافعية يقولون الحج واجب على الطرف يمكن إذا كان الإنسان قادرا على الحج يمكن أن يؤجل الحج إلى عام مقبل. الشافعية يختلفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا على الحج منذ فتح مكة في العام الثامن قد كان النبي عليه الصلاة والسلام قادرا على الحج ومع ذلك لم يحج إلا في العام العاشر دل هذا على جواز تأخير في الحج. يعني جمهور الفقهاء يعني عندما يناقشون الشافعية يناقشون إما لأن الحج لم يكن فرض إلا في العام العاشر كان مشروعا لكن لم يكن مفروضا إلا في العام العاشر وإما أنه كان مفروضا لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم معذورا إما بسبب المسيح الذي أدى إلى أن وقع الحج في غير وقته وإما بسبب طواف المشركين عراضا تخليقهم على الناس في الحج وطرق يكون الرسول أخره بعذر لا يكون هذا دليلا على جواز التأخير بغير عذر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطاف للناس في ذي المجاز وبأمكنتهم كل مجاز موضع سوق يعني كان المشركون ينزلون فيه وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها فآذنوا أصحاب العهد يعني أعلموا أصحاب العهد بأن يأمنوا 4 أشهر فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 مخلون من ربيع الآخر ثم لا عهد له وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا وكذا وهكذا روي عن السعودي وهذا طيب بعد ذلك ذكر روايات عن السعودي محمد بن شهاب الزهري رحمه الله من التابعين قال كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلف المحرم. محمد بن شهاب الزهري يقول الأشهر الأربعة هي تسيح في الأرض 4 أشهر من الأحوال السابقة كلها تكون الأشهر الأربعة تبدأ من 10 في الحجة في العام التاسع لغاية 10 ربيع الآخر في العام العاشر. من 10 ذي الحجة إلى 10 محرم إلى شهر إلى 10 صفر شهرين إلى 10 ربيع الأول 3 أشهر إلى 10 ربيع الآخر هذه كلها 4 أشهر. الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله يقول لا الأشهر الأربعة هي شهر شوال من 1 شوال يعني من 1 شوال شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم إلى سلف المحرم يعني إلى أهل المحرم يعني من 1 شوال في العام التاسع إلى 30 من المحرم في العام العاشر 29 آخر يوم من المحرم في العام العاشر. ابن كثير رحمه الله يقول وهذا القول غريب وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر. يقول قول السخير غريب أن المشركين لم يعلموا بالمدة التي هي 4 أشهر إلا في يوم النحر. لو كانت المدة تمتلئ من شوال مثلا عندما عرفوا بها يوم 10 النحر ويوم 10 ذي الحجة فمعناها أن 4 أشهر مضى منها شهر شوال كاملا وشهر كفاية كاملا وعشرة أيام، وكان المدة ذهب أكثر من نصفها وهم لا يعلمون، كأنهم منهم شهرين أو أقل من شهرين، سبع أربعة أشهر فقط غريب يعني السؤال. أربعة أشهر يعني من تاريخ إعلان المشركين بذلك، وهو من عشرة حيث نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع. نعم. فأشهر الحرم الأربعة هي منها ثلاثة أشهر متتابعة هي ذو القعدة والحجة والمحرم، شهر منفرد مستقل هو شهر رجب، يسمى رجب الفرد يعني شهر محرم مستقل يعني قرن الحلال وعلى حرم، ثلاثة أشهر متتابعة. بس المدة التي يعطيها المشركون ليس لها ارتباط بالأشهر الحرم، منها حرم ومنها حلال، كنا تبدأ من عشرة للحجة وتنتهي في عشرة ربيع الآخر، إذا جزء من المدة واقع داخل الأشهر الحرم، جزء منها يعني في أشهر الحرم. اليوم صار عشان المطر معنا وحرم ودعم بس قصير إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى.